الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد. كان كلامنا في المحاولة التي تفضل بها المحقق الخوئي للتمييز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وكان حاصل هذه المحاولة أن القواعد الأصولية إنما يستفاد منها الحكم بواسطة الاستنباط، يعني تستبطن الاستنباط، ومعنى الاستنباط مغايرة القاعدة في ذاتها لما يستنتج منها. فمثلا قاعدة حجية خبر الثقة يستنتج منها الوجوب مثلا، فهذا الوجوب مغاير لنفس الحجية. قاعدة الحجية شيء تعني التنجيز والتعذير، وما يستنتج منها وهو الوجوب يعني الحكم، فهذه المغايرة يطلق عليها ماذا؟ الاستنباط، يصدق عليها مفهوم الاستنباط. بينما بالنسبة إلى القاعدة الفقهية فيستفاد منها الحكم بواسطة التطبيق للاستنباط، والتطبيق يعني عدم المغايرة الذاتية بين القاعدة وما يستفاد منها. القاعدة وما يستفاد منها شيء واحد، وإنما المغايرة بينهما كالمغايرة بين الكل وأفراده. ومثاله ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه القاعدة ماذا يستفاد منها؟ الضمان في البيع الفاسد، لأن في صحيحه ضمان. هل هناك مغايرة بين القاعدة وبين هذا المستفاد؟ لا. غاية المغايرة أن القاعدة كلية تنطبق على كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، بينما المستفاد منها جزئي وهو ماذا؟ البيع في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. إذن ملاك التفرقة هذا عند الإمام الخوئي، ملاك التفرقة هي أن بين القاعدة والمستفاد منها إذا كان تغاير فهي أصولية، إذا كان اتحاد خارجا والافتراق مفهوما فهذا ماذا؟ قاعدة فقهية. قلنا أشكل عليه تلميذه المحقق الصدر رضوان الله تعالى عليه بإشكاله. الإشكال الأول وقد تقدم ونعيده أيضا، أن هذا الذي ذكرته منقود يرد عليه إشكال نقد، وحاصله أن هناك جملة من القواعد الفقهية يستفاد منها الحكم بالاستنباط لا بالتطبيق، وذكر لذلك مثال، ونحن ذكرنا له مثال آخر، قاعدة الأمر بالغسل يرشد إلى النجاسة. هل هناك اتحاد بين المستفاد من القاعدة ونفس القاعدة؟ لا. القاعدة ماذا تقول؟ إذا أمر بالغسل، الأمر بالغسل، هذه القاعدة. أما ماذا يستفاد منها؟ الإرشادية إلى النجاسة. إن كلمة الإرشادية النجاسة. فالقاعدة مفادها حكم تكليفي، بينما نتوسط ويتوسط بهذا الحكم التكليفي ماذا؟ حكم وضعي، ما هو؟ النجاسة. فهذه غيرية بين القاعدة وما يستفاد. وأنا قدمت لكم مثال آخر عليكم السلام، وهي قاعدة مشروعية عبادات الصبي، قاعدة من القواعد العريقة. فإنه على القول بأنها مشروعة نستفيد منها في إثبات جواز إجارته في الفوائد العبادية. وهنا المستفاد الإجارة، والقاعدة ماذا؟ مشروعية عبادات الصبي. فهنا لا يوجد اتحاد بين القاعدة وبين ما يستفاد منها، فينطبق عليها مفهوم ماذا؟ الاستنباط والغيرية والتوسط. فبناء على كلام المحقق الخوي يجب أن تكون أصولية، مع أنه لا ريب في أنهما من القواعد الفقهية. هذا الإشكال. الإشكال الثاني، درسنا من الآن سوف يشتغل. يقول المحقق الصدر قدس سره، بناء على ما ذكره المحقق الخوئي فيلزم أن تغيير صياغة القاعدة، انتبه جيدا، تغيير صياغة القاعدة يوجب أن يتغير وضعها من كونها أصولية إلى كونها فقهية. بعبارة أخرى، أننا إذا غيرنا صياغة القاعدة قد تخرج عن مفهوم الاستنباط وتدخل في مفهوم التطبيق، وبالتالي تصبح فقهية. خذ مثال على ذلك. ذكر هذا المثال من القواعد العريقة في الأصول، قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة للبطلان. النهي إذا ورد على عبادة، مثلا لا تصلي في الأرض المغصوبة، لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الكنيسة، هذا نهي عن العبادة. وقع كلام بين الأصوليين أن النهي إذا تعلق بالعبادة يقتضي فسادها، من باب أنها تصبح مبغوضة للشارع. وكيف يتقرب العبد إلى الله؟ بما يبغض، لأن النهي ماذا يعني؟ المبغوض. وقع كلام، أنا هناك بعضهم يقول نعم يقتضي الفساد، بعضهم يقول لا، لا يقتضي الفساد، صلاته صحيحة إلا أنه ارتكب حرام. بعسب بعد إمكان تعدد العنوان، وهل أن الأحكام تتعلق بالعناوين أو المعاد، بحث خلاف، مو هذا محل كلام. سيد يقول القاعدة بهذه الصيغة أصولية، بهذه الصيغة، أي صيغة؟ أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، بهذه الصيغة أصولية. لماذا؟ لصدق مفهوم الاستنباط على الاستفادة منه، إذ هناك مغايرة بين ما يستفاد منها وبين نفس القاعدة. نفس القاعدة هي الاقتضاء، اقتضاء النهي للفساد، الاقتضاء هو القاعدة. بينما المستفاد منها بطلان الصلاة، بطلان الصوم، بطلان الحج. فهناك مغايرة بين ما يستفاد منها وبين نفس ال... فلا بد بهذه السياق أن تكون أصولية. ثم يقول نفس القاعدة لو أعدنا صياغتها بشكل آخر كيف؟ كما إذا قلنا هكذا، بطلان العبادة المنهي عنها، نفس المؤدتها نفس المضمون لكن الصياغة ماذا؟ مختلفة. شوف العبارة، بطلان العبادة المنهي عنها. طب هذا القاعدة بهذه الصياغة، الفرق بينها وبين ما يستفاد منها فرق ذاتي. أنا أطبقه على ماذا؟ على الصلاة المنهي عنها، فشغول هذه باطل، والصوم المنهي عنه شغول هذا باطل، لأن القاعدة بطلان العبادة المنهي عنه وهذه مصادقه. فنرى أن المغايرة بينهما مغايرة ماذا؟ بين الكل وأفراده، فيلزم صدق عنوان التطبيق. وهذا بلا ريب غير صحيح، لا يمكن أن نبني المغايرة بين القاعدتين على الاستنباط والتطبيق الذي يستلزم أن التغاير في الصيغة يوجب خروج القاعدة من كونها أصولية إلى أن تصبح فقهية. هذا لا يقبل به أحد. روح القاعدة، روح القضية يجب أن تكون متميزة مو الصياغة. هذا إشكال السيد الشهيد. شوف أقرأ لك عبارة السيد، يقول هكذا: إن التمايز بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية على أساس التطبيق والاستنباط ينتج أن كثيرا ما يكون الأمر مرتبطا بكيفية صياغة القاعدة. ما قال في بعض الموارد، ماذا قال؟ كثيرا ما يكون الأمر مرتبطا بكيفية صياغة القاعدة. يعني التمايز بين الاستنباط والتطبيق يرجع إلى ماذا؟ إلى صياغة، مو إلى الحقيقة والروح. فيمكن أن تكون قاعدة واحدة بصياغة أصولية لأنها تستبطن الاستنباط، وبصياغة أخرى فقهية لأنها تستبطن التطبيق. ولنأخذ مثالا لذلك، قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة للمطلان إذا كانت صياغة البحث تحت عنوان الاقتضاء، يعني اقتضاء النهي للفساد، فنقول هل أن النهي عن العبادة يقتضي البطلان؟ فتكون القاعدة أصولية لأن البطلان يصبح مستنبطا من الاقتضاء، والاقتضاء والبطلان شو؟ متغايرا، ولا يكون هناك أي تطبيق. وأما إذا كانت صياغة البحث تحت عنوان أن العبادة المنهي عنها باطلة فلا تكون أصولية. ليش؟ لأن إجراءها على العبادات المنهي عنها يكون بالتطبيق لا بالاستنباط، وبالتالي يجب أن تتحول إلى قاعدة فقهية. ثم يقول وأنت خبير بأن روح المسألة واحدة وإن اختلفت صياغتها. فكيف يكون المائز بصياغة فقهية وبصياغة؟ إذا نقول للمحقق الخوئي هذا التمييز بين الاستنباط والتطبيق لا يصلح أن يكون مائزا روحيا للقاعدة الفقهية والأصولية، وإلا لما استوجب قاعدة واحدة واحدة بصياغة أصولية وبصياغة فقهية. لذلك شوف العبارة كملك إياها، وأنت خبير بأن روح المسألة واحدة وإن اختلفت صياغتها، وهذا يكشف عن أن المائز الحقيقي بين القاعدتين ليس مجرد عدم انطباق القاعدة الأصولية على الحكم المستخرج، انطباق الكلي على فرده وانطباق القاعدة الفقهية كذلك، بل المائز أمر آخر، ولكن من المحتمل أن يكون من مظاهره وتجلياته أن النسبة بين القاعدة الأصولية والفقهية نسبة الاستنباطية والتطبيقية، يعني هذه الاستنباطية والتطبيقية مظهر من مظاهر الفرق الحقيقي وليس هو الفرق الحقيقي. هذا ما ذكره قدس سره. نحن إشكاله الأول قبلنا، إشكال السيد الصدر على السيد الخوي قبلنا الإشكال، أن هناك قواعد فقهية يصدق عليها مصطلح الاستنباط للمغايرة بينها وبين ما يستفاد منها، هي قبلنا انصافا وارد. أما هذا الإشكال لا يرد على السيد الخوي، هذا الإشكال غير صحيح، لأننا نقول حتى مع تبديل الصياغة تبقى القاعدة الأصولية استنباطية وليس التطبيق. تبديل الصياغة لا يحول القاعدة من أصولية إلى فقهية. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أننا نتعبد بالصياغة الفقهائية للقواعد، نتعبد بالصياغة الفقهية الفقهائية للقواعد، لأن نحن هو كيفنا نبدل صياغة القاعدة على مزاجنا، مو هيك؟ ورد عند العلماء صياغة خاصة، هذه الصياغة نتعبد بها نسلمنا. والشاهد أن كل علمائنا الذين كتبوا في الأصول لما يذكرون عنوان القاعدة يبدأون بدراسة كل قيد من هذه العناوين، كل قيد باب على حدة، ويكفي أن تنظر إلى الكفاية. ونفس هذا المطلب اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، يجيب لك ما معنى الاقتضاء ولماذا ذكروا الاقتضاء، وهل المراد من الاقتضاء الاقتضاء الفلسفي بمعنى الملازمة العقلية، أو الاقتضاء اللغوي بمعنى الظهور، أو بأي معنى؟ هذه الدراسة الدقيقة لعنوان القاعدة يكشف عن أن هناك ماذا؟ تعبد لصياغة القاعدة، وليس لأي أحد أن يصيغها كيفما شاء. هذا أول. وثانيا، حتى لو بدلنا الصياغة، تعال إلى المبحوث عنه في القاعدة ما هو. خلينا نبدل القاعدة، اقتضاء النهي عن العبادة للفساد، بدله يا أخي، النهي عن العبادة أو فساد بطلان العبادة المنهي عنه، خليه يتغير. محل البحث فيها وين؟ محل البحث أين؟ أن هناك تلازم بين النهي والبطلان، هذا محل البحث. إذا دليل الملازمة على البطلان، فالملازمة شيء والبطلان شيء آخر، فيصدق عليه مفهوم شؤون الاستنباط للتطبيق. وهذا الإشكال يا أخي وارد جدا على السيد الصادق. ليش عم جدا على السيد الصادق لا على غيره؟ عليه جدا، لأنه أقام تحول في علم الأصول. هي القاعدة، قاعدة اقتضاء النهي للفساد، عادة ما تدرس في الأوامر، يعني في الدليل اللفظي الشرعي اللفظي. شوف الكفاية، شوف القوانين، شوف الفصول، شوف فوائد الأصول، هاي كل الكتب. بعد أن يذكرون صيغة الأمر، مادة الأمر، صيغة الأمر من لوازم البحث، ماذا يقولون؟ هل أن الأمر، هل أن النهي عن العبادة موجب للفساد أم لا؟ سيدي الشهيد جاء واستشهد، قال هذا البحث ليس من أبحاث الدليل الشرعي اللفظي، هذا من أبحاث الملازمات العقلية، فيجب أن يخرج من الدليل اللفظي، من الدليل الشرعي أصلا، ويدخل في الدليل العقلي. ولذلك في الحلقات وين بحثها؟ في الدليل العقلي. إذن البحث مو عن بطلان العبادة المنهي عنها، حتى نقول هذه الصياغة نأتي ونطبقها على ماذا؟ على مصادقها خارجا. لا، البحث حتى إذا كانت الصياغة هكذا بطلان العبادة المنهي عنها، نقول هذا البطلان محل البحث فيه أين؟ في نفس البطلان أو في الملازمة بين النهي والبطلان؟ وين البحث؟ في الملازمة. طب الملازمة عين البطلان أو غير البطلان؟ صدق الاستنباطي. فحتى لو غيرت الصيغة لا ينفع في ذلك. فكلام السيد الخوي من الجهد لا بأس به. نعم، الإشكال الذي يرد على المحقق الخوي الإشكال الذي أوردناه على المحاولات السابقة إضافة إلى الإشكال الأول. شو هي المحاولة؟ أنه ليس مائزا نهويا. شو مولانا؟ قاعدة الأصولية استنباطية، قاعدة الفقهية تطبيقية، هذا تفريق في مرحلة الذات أو في مرحلة الإثبات؟ ونحن وين كلامنا في التفريق؟ في الثبوت. فإن نحن وإن هذا الامتنان الافتراء.
إحنا عفوا ممكن نقال أن هذه الملازمة لا تختص بالاستنباط، يعني بمعنى المجتهد، بل تدرك هذه الملازمة من الناس جميعا وبالتالي يطبقون.
لا مولانا، أولا هي الملازمة ملازمة خصوصية للمجتهد. الملازمات العقلية في القواعد الأصولية هي ليست من اختصاصات العامة. العامة لا يستطيع أن يدرك وجود هذه الملازمة وعدم وجود هذه الملازمة. ثم حتى إذا أدرك الملازمة نقول ما الدليل عليها؟ ما يستطيع إقامة الدليل. لا، هي اختصاصات مجتهد. نحن يا مولانا القاعدة، أنت دقت بالنظر يا مولانا، مجرد تغيير الصياغة يغير ملاك البحث، يغير ملاك البحث بالقاعدة. نحن مو قضيتنا قضية تطبيق مطلق، مو هكذا قال المحقق الغوي. يريد أن يقول في مقام البحث فيها يراد التطبيق، ومرة في مقام البحث فيها يراد الاستنباط، هذا المعنى. ولا لما نقول العبادة المنهي عنها باطلة، مقام البحث عنها هو إثبات البطلان؟ لا، مقام البحث هو الملازمة، أن النهي يستلزم البطلان أو لا يستلزم البطلان، والملازمة تختلف عن البطلان فهي استنباطية. شو إشكال السيد الخوي؟ ليست تفرقة ماهوية، أن هذا الفرق متفرق على مستوى الثبوت. نحن كم مرة ذكرنا، قلت لكم هذا الإشكال إشكال ماذا؟ سيال يجري في كل هذه الفوارق. لو كان مرادنا أصل التفرقة كيفما اتفق فكل ما أفيد يفيد، وإذا كان المقصود التفرقة الماهوية الذاتية الحقيقية فقضية التطبيق والاستنباط في مرحلة الإثبات لا في مرحلة الثبوت. مو من ماهية القاعدة أنها تطبيقية، مو من ماهية القاعدة أنها استنباطية. المحاولة الخامسة للمحقق الصدر رضوان الله تعالى عليه، لسه هي المحاولة محاولتين تانيات. أنا كنت أختم بمحاولة السيد الصدر، لكن وجدت عند بعض من قارب عصرنا محاولة متينة يمكن أن ينظر إليها، ولكن ورد الإشكال عليها من جهة، وسنأتي بالمحاولة الأخيرة اللي هي الخاتمة التي تبين المائز الحقيقي الماهوي للقاعدة. فتحمل قليلا، تحمل، يعني خامسة سادسة سابعة فقط. المحاولة الخامسة للمحقق الصدر رضوان الله تعالى، وقد ذكر هذا المائز للتفرقة بين القاعدة الأصولية وغيرها مطلقا، مو للتمييز بين القاعدة الأصولية والفقهية، لا لا لا، للتمييز بين القاعدة الأصولية وغيرها، سواء كان فقهية لغوية رجالية ونحو ذلك، لكن يصلح للتفريق. قال القاعدة الأصولية عنصر مشترك في عملية الاستنباط، بينما القاعدة الفقهية عنصر خاص في عملية الاستنباط. ووضح مراده من الاشتراك بالقول أن القاعدة الأصولية تصلح لأن يستنبط منها أحكام في أبواب فقهية كثيرة. انتبه إلى دقة العبارة، مو تقول تصلح لأن يستنبط منها أحكام كثيرة، لا 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 لا، مو هيك العبارة، تصلح لأن يستنبط منها أحكام من أبواب فقهية مختلفة، بينما القاعدة الأصول الفقهية لا تصلح إلا لاستنباط أحكام باب واحد أو بابين، أما ليس لها اشتراك في جميع أبواب الفقه. ويقدم مثالين على ذلك، مثلا قاعدة حجية خبر الثقة، قاعدة تصلح استنباط أحكام الصلاة، هذا باب، كل الأخبار التي تبين أحكام الصلاة أستنبط من خلال حجية خبر الثقة تلك الأحكام، وأيضا أحكام باب الصوم وأحكام باب الحج والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والحج والعقود، ما دام هناك خبر في أي باب من أبواب الفقه يمكن أن يستنبط منه أحكام ذلك. فصح لنا أن نقول أن القاعدة الأصولية ما يستنبط منها أحكام ماذا؟ من أبواب كثيرة. والشاهد أن هذه القواعد الأصولية لا يمكن أن تدرسها في باب دون باب. هل يمكن أن تدرس حجية خبر الثقة في باب الصلاة فقط؟ ولذلك العلماء شو عملوا؟ فرزوا هذه القواعد لأنها مشتركة في ماذا؟ في جميع أبواب الفقه. بس هذا معنى الاشتراك. كثير من الأخوة بيخطئوا، بيقول الاشتراك بمعنى صلاحية الدليل لاستنباط أحكام كثيرة، لا، مو هذا المقصود. صلاحية القاعدة لاستنباط أحكام كثيرة من أبواب كثيرة، ها؟ هون المحل، هون محل الفرق، من أبواب كثيرة. أما القاعدة الفقهية مثل قاعدة الطهارة، فهل تصلح لاستنباط أحكام باب العقود، ها؟ باب الإيقاعات، باب النكاح، باب الأطعمة، باب الطلاق؟ لا تصلح إلا للأحكام المرتبطة بهذا الباب، ما هو؟ باب الطهارة. وهكذا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تصلح لاستنباط أحكام العقود ومن هذه الجهة فقط. أما تدخل في الإيقاعات، تدخل في باب النكاح غير العقد، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة. إذن القاعدة الفقهية عنصر خاص، يعني لا قابلية لها، لا قابلية لها، لا قدرة لها لاستنباط أحكام أبواب مختلفة، إما مختصة بباب أو بابين أو ثلاثة، أما أبواب مختلفة. بينما القاعدة الأصولية لها قابلية استنباط أحكام من أبواب كثيرة. السيد الصدر في تقريراته يقول هذا هو المائز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. مناقشته تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.